بدأ المصنف في شرح القطر بالمبتدأ، وبدأ في الشذور بالفاعل، وهناك خلاف بينهم في أصل المرفوعات، هل هو المبتدأ أم هو الفاعل؟ بنى على الأول في القطر وعلى الثاني في الشذور. بدأ هنا ببحث المبتدأ والخبر، ويمكن إرجاع ما ذكره المصنف في هذا البحث إلى ثمانية أمور. الأمر الأول في تعريف المبتدأ والخبر. الأمر الثاني عدم جواز الابتداء بالنكرة إلا إذا أفادت. الأمر الثالث تنويع الخبر، مفرد، جملة وشبه جملة. أما الأول فواضح، وأما الثاني فينبغي وجود عائد من الجملة ليعلم أنها خبر. والرابط عدة أنواع أوصلها إلى 10 في المغني، واقتصر هنا على 4. وأما الثالث ففيه نقطتان، الأولى في الحاجة إلى تقدير عامل لشبه الجملة خلافا لعدد من النحات، الركب أسفل منكم، منهم من قال أسفل منكم، هذا هو الخبر، نحن لا نحتاج إلى تقدير، والمشهور على ضرورة التقدير. النقطة الثانية في الخلاف حول هذا العامل المقدر، هل هو مستقر أسفل منكم أم هو استقر؟ ثم ينبه المصنف بعد ذلك على ضرورة تأويل ما ظاهره الإخبار عن الذات بالزمان، لأنه لا يجوز الإخبار عن الذات بالزمان. الأمر الرابع الاستغناء عن الخبر إذا كان المبتدأ وصفا. الأمر الخامس تعدد الخبر. الأمر السادس في تقدم الخبر على المبتدأ جوازا أو وجوبا. الأمر السابع حذف المبتدأ والخبر. الأمر الثامن وجوب حذف الخبر، وذكر المصنف فيه 4 صور. نبدأ بالأمر الأول وفيه مطلبان. أولا تعريف المبتدأ. قال المصنف هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد. والمجرد عن العوامل اللفظية أي الخالي من العوامل، لم تدخل عليه العوامل، وعامل الرفع فيه هو عامل معنوي وليس عاملا لفظيا. واللام في قوله للإسناد هي لام التعليل، وبعبارة أخرى هو الاسم الخالي عن العوامل اللفظية لأجل الإسناد. والمراد بالعوامل اللفظية هنا هي العوامل الأصلية، والمراد بها العوامل الأصلية، أما الزائدة فهي تؤثر في اللفظ لا في المحل، فيبقى مرفوعا في محله وإن كان مجرورا لفظا، وذلك كما في قوله تعالى وهل من خالق غير الله. خالق هنا مبتدأ، فمن حرف جر زائد، وخالق مجرور لفظا مرفوع محلا. إن قلت لماذا لم يقيد المصنف، لماذا لم يقل هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية الأصلية، لماذا قال هكذا عن العوامل اللفظية؟ نقول إنما لم يقيد المصنف قوله العوامل بقوله الأصلية، لأن إطلاق العبارة يحيل الذهن على العوامل الأصلية، إطلاق عبارة العوامل يحيل الذهن، هناك انصراف إلى العوامل الأصلية، والزائدة هي التي تحتاج إلى تقييد. فإذا قال مجرد عن العوامل فهمنا بمجرد إطلاق اللفظ أنه لا يريد الزائدة وإنما يريد الأصلية فقط. وبناء على ما تقدم يتضح ما يلي. أولا خروج الاسم الذي دخلت عليه العوامل، وهذا واضح، كان زيد قائما، هذا يخرج لأنه دخلت عليه العوامل. ثانيا خروج الأسماء المسرودة على نحو العد، 1، 2، 3، هذه الأسماء العد، لأن هذه الكلمات وإن كانت مجردة من العوامل اللفظية لم تقع في إسناد، وإن كانت مجردة عن العوامل اللفظية فهي لم تقع في إسناد، لم يخبر بها ولم يخبر عنها، بل هو محض تعداد ليس غير. والمبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية لأجل الإسناد لا لأي غاية أخرى. إن قلت هلا قال المصنف ووقع مسندا إليه، لماذا قال في التعريف للإسناد ولم يقل وهو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية الذي يقع مسندا إليه؟ قلت لو قال ذلك لأخرج بعض مصاديق المبتدأ. لماذا؟ وذلك لأن المبتدأ على قسمين، مبتدأ له خبر ومبتدأ ليس له خبر، وإنما له فاعل سد مسد الخبر، وذلك كما في قولك أقائم الزيدان، وسيأتي تفصيل ذلك في الأمر الرابع. فالزيدان فاعل لاسم الفاعل، والفاعل هو المسند إليه، والمبتدأ هنا هو مسند، ولذا قال للإسناد، فتشمل عبارته كلا النوعين، ولو قال الذي يقع مسندا إليه لأخرج هذه الصورة، وهذه الصورة ينبغي أن تدخل. هذا وقد عرفه في الشذور بقوله قال وهو المجرد عن العوامل اللفظية مخبرا عنه أو وصفا رافعا لمكتفا به، هكذا قال، فأدخل الوصف في الحالة الثانية، فقولك أقائم الزيدان الوصف المعتمد على نفي أو استفهام داخل في قوله أو وصفا رافعا لمكتفا به، ثم قسمه في الشرح، قسمه إلى مبتدأ له خبر ومبتدأ ليس له خبر، والأول هو الغالب، وأورد بحثا ذكره في القطر هنا في الأمر الرابع، ولذلك ننتظر إلى الأمر الرابع. ثانيا تعريف الخبر، قال هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ الفائدة. قوله المسند مخرج للفاعل لأن الفاعل مسند إليه، وبالتالي الزيدان في نحو قولك أقائم الزيدان ليس خبرا، وإن تمت به الفائدة مع المبتدأ لأنه ليس مسندا، لأنه ليس مسندا بل هو مسند إليه. وقوله مع المبتدأ مخرج للفعل، مع أن قوله المسند مغن عن ذلك، لأن الذي يتمم الفائدة مع الفعل هو المسند إليه، هو مسند إليه. الأمر الثاني عدم جواز الابتداء بالنكرة إلا مع الفائدة، وهذا فيه مطلبان، الأول في تعليل الحكم، ما هي علة المنع، علة منع الابتداء بالنكرة؟ علة الحكم واضحة، علة المنع واضحة، إذ المبتدأ محكوم عليه والحكم على المجهول لا فائدة منه، وذلك كما في قولك رجل قائم، لم نستفد شيئا من هذا الكلام، إذ لا يخلو زمن من الأزمنة من قيام رجل في مكان ما، رجل ما في مكان ما، رجل قائم ليس فيه فائدة. ومن الواضح أن هذه العلة إنما تختص بالمبتدأ الذي له خبر، ولا تشمل المبتدأ الوصف الذي له فاعل، وذلك لأن المبتدأ في قولك أقائم الزيدان نكرة، ولا ضير في ذلك لأنه مسند، لأنه مسند، وكلامنا في المسند إليه وفي المحكوم عليه هو الذي لا يجوز أن يكون مجهولا، وأما المسند فالأصل أن يكون مجهولا، على العكس من ذلك. المطلب الثاني في الاستثناء من هذه القاعدة، ذكر النحاة لجواز الابتداء بالنكرة تسويغات مختلفة أوصلها بعضهم إلى 40، والمصنف أرجعها إلى أمرين تبعا لأبي حيان في أرجوزته في علم الإعراب، وهما التعميم والتخصيص. وابن مالك ذكر مناطا واحدا لجميع ذلك، وهو حصول الفائدة، وهو حصول الفائدة، وهي نقيض علة المنع، فانتفاء علة المنع يثبت الجواز، المنع جاء بسبب عدم حصول الفائدة، فإذا حصلت الفائدة انتفت العلة فانتفى المعلول. والتعميم إما أن يكون من نفس الكلمة، أي عموم النكرة بذاتها كأسماء الشرط والاستفهام وكصيغ العموم، كما في قوله تعالى وكل له قانتون، وكل له قانتون، أو لا بذاتها، لا تدل على التعميم بذاتها، وإنما بسبب وقوعها في سياق النفي أو في حيز الاستفهام الإنكاري، فإن وقوعها في مثله دال على العموم، دال على العموم. ما رجل في الدار، رجل هذه نكرة في سياق النفي، ما رجل في الدار هذا تعميم، وبالتالي فهذه فإذا إذا كانت النكرة عامة لجميع أفراد الجنس خرجت حينئذ من حيز الإبهام، فانتفت علة المنع، لأن الحكم عليها صار ذا فائدة بعد أن لم يكن كذلك. والتخصيص إما بالوصف وإما بالإضافة، ووقع الكلام في الآية التي استشهد بها المصنف في هذا الموضع، ويقوله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك، حيث أوردها الماتن على أن مسوغ الابتداء بعبد أنها خصصت بالوصف مؤمن، عبد مؤمن، وأما غيره فقد ذكرها مثالا على الأول، أي على التعميم لا على التخصيص. والسبب في ذلك أنهم فهموا أن سياق الآية الكريمة هو في المفاضلة بين الجنسين، المؤمن والمشرك، بين الجنسين، بين عامين، وليس النظر إلى الأفراد فضلا عن أن يكون النظر متوجها إلى فرد واحد. فالآية ليست في مقام الكلام على الأفراد فضلا عن أن يكون الكلام متوجها إلى فرد واحد، والتخصيص إنما هو تخصيص للفرد المخصوص. وحينئذ فلما كان الكلام في سياق المفاضلة من جنس لجنس على جنس دل ذلك على التعميم لا على التخصيص. وعلى الجملة فالتخصيص إما أن يكون بالوصف، والوصف إما أن يكون ظاهرا أو مقدرا، نحو السمن منوان بدرهم، السمن منوان بدرهم، منوان مبتدأ ثان مرفوع. ما الذي سوغ الابتداء به؟ هو نكرة. ما الذي سوغ الابتداء به؟ سوغ الابتداء به الوصف المقدر، هناك وصف مقدر هو الذي خصص، أي السمن منوان كائنان منه بدرهم، كائنان منه بدرهم. وقد يكون الوصف بالمعنى، قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا وقد يكون معنويا، كما في التصغير رجيل جاءني، رجيل جاءني، كأنك قلت رجل صغير جاءني. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. قال المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد، عن العوامل متعلق بالمجرد، للإسناد متعلق بالمجرد. فالاسم جنس يشمل الصريح كزيد في نحو زيد قائم، والمؤول في نحو وأن تصوموا في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، فإنه مبتدأ مخبر عنه بخير. المؤول هو الذي يحتاج إلى تأويل في كونه اسما، يحتاج إلى تأويل لكونه اسما بخلاف الصريح لا يحتاج إلى تأويل، وهنا أن من الحروف المصدرية كما هو واضح، فتسبك مع الفعل بعدها بمصدر. قال وخرج بالمجرد نحو زيد في نحو في كان زيد عالما، خرج بقوله المجرد زيد في كان زيد عالما، فإنه لم يتجرد عن العوامل اللفظية، فهو اسم كان هنا. ونحو قولك في العدد واحد اثنان ثلاثة، فإنها وإن تجردت لكن لا إسناد معها، وقلنا اللام في للإسناد هذه لام التعليل، ودخل تحت قولنا للإسناد ما إذا كان المبتدأ مسندا إليه ما بعده، نحو زيد قائم، هذا مبتدأ أسند ما بعده إليه، وما إذا كان المبتدأ مسندا إلى ما بعده هو المسند، نحو أقائم الزيدان، قائم مبتدأ أسند هو الذي أسند إلى ما بعده. قال والخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ الفائدة، فخرج بقول المسند الفاعل في نحو قال: وخرج بقول المسند الفاعل في نحو أقائم الزيدان، فهذا فعل، لذا نقول سد مسد الخبر، سد مسد الخبر، ليس هو خبر. قال: فإنه وإن تمت به مع المبتدأ الفائدة لكنه مسند إليه لا مسند. وبقولي، أي وخرج بقولي مع المبتدأ، نحو قام في قولك قام زيد. وقلنا لا نحتاج إلى ذلك لوجود قيد المسند. ولذلك فالمصنف في شرح الشذور ماذا قال؟ قال: وهو ما تحصل به الفائدة مع مبتدأ غير الوصف المذكور. غير، لأن المبتدأ إذا كان هو الوصف المذكور، إذا كان هو الوصف المذكور، فحينئذ يكون ما بعده فاعلا له لا خبرا عنه. قال: خبر المبتدأ وقولي مع مبتدأ فصل أول مخرج لفاعل الفعل، وقولي غير الوصف المذكور فصل ثان مخرج لفاعل الوصف في نحو أقائم الزيدان وما قائم الزيدان والمراد بالوصف المذكور ما إلى آخره. قال: وحكم المبتدأ والخبر الرفع. طبعا يتعقل أن يخرج بقوله مع مبتدأ أن يخرج فاعل الفعل، وذلك في تعريف الشذور ماذا قال؟ ما تحصل به الفائدة. في تعريف القطر قال: هو المسند، هو المسند. قال: ويقع المبتدأ نكرة إن عم أو خص، نحو ما رجل في الدار، وأإله مع الله، ولعبد مؤمن خير، وخمس صلوات كتبهن الله. الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة لا نكرة. لماذا؟ قال: لأن النكرة مجهولة غالبا، والحكم على المجهول لا يفيد. ويجوز أن يكون نكرة إن كان، يجوز أن يكون المبتدأ نكرة إن كان عاما أو خاصة. فالأول العام، كقولك ما رجل في الدار، وكقوله تعالى أإله مع الله، الهمزة حرف استفهام إنكاري، وإله مبتدأ، مع ظرف منصوب على الظرفية متعلق بمحذوف خبر تقديره كائن أو مستقر، ومع مضاف، والله لفظ الجلالة مضاف إليه. فالمبتدأ فيهما عام لوقوعه في سياق النفي، هذا للأول ما رجل في الدار، والاستفهام والمراد به هو الإنكاري، هذا للثاني أإله مع الله، والثاني أي التخصيص الخاص، كقوله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك. وقلنا بعضهم لا يقبل ذلك، فابن الحاجب أدخلها تحت التعميم، وقوله عليه الصلاة والسلام خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. فالمبتدأ فيهما خاص، خمس هذه أضيفت إلى صلوات، وكذلك لعبد مؤمن بناء على كونه من الخاص. قال: لكونه موصوفا في الآية ومضافا في الحديث. وقد ذكر بعض النحاة لتسويغ الابتداء بالنكرة صورا، حاول أن يذكرها في أوضح المسالك، وأنهاها بعض المتأخرين إلى نيف وثلاثين موضعا. وعند بعض المتأخرين وصلت إلى أربعين. قال: وذكر بعضهم أنها كلها ترجع للخصوص والعموم، وهو أبو حيان. قال: فليتأمل ذلك. والأظهر أنه يقبل بذلك، لأنه ذكره في الأصل، ذكره في الأصل، ولو كان متحفظا من ذلك لكان ينبغي أن ينبه بتنبيه مختلف. وبعضهم ذكرها في عشرة. لماذا هذا البسط؟ إذا كانت عائدة إلى مطلق التخصيص أو التعميم، فلماذا ذكروها بهذا البسط؟ ذكروا ذلك لأن المبتدئ لا يكون في جميع الحالات قادرا على التمييز، وهل هذا يفيد التخصيص أم يفيد التعميم، أم لا يفيد لا التخصيص ولا التعميم، وبالتالي لا يجوز الابتداء بالنكرة. وأن هذا المصداق من هذه القاعدة، لذلك بسطوا الكلام فيها. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني الثالث يأتي، والحمد لله رب العالمين.